أخرجنا من ظلمات الوهم وإنا بفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وتحفل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والثمانون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. لا تزال الأسئلة تتواعد إلي خلافا لما أكرره وأؤكده، من أننا نعتذر عن الإجابة عن الأسئلة، لا سيما الأسئلة التي لا علاقة لها بدروسنا. لكن في الواقع أنا سعيدا بما يردني من هذه الأسئلة، لأن هذا دليل على أن الإخوة في تزايد، وعلى أننا نستقبل كل يوم إخوة جددا في هذا الدرس لا عهد لهم بما اتفقنا عليه من قبل. فنحن نرحب بالجديد وننبههم إلى أننا في دروسنا المنهجية في هذه لا نستطيع أن نفتح الأبواب للأسئلة، وإلا توقفنا عن هذا الدرس وقراءة هذا الكتاب، ولنا مجلس آخر نجيب فيه عن الأسئلة التي يوفقنا الله عز وجل لمعرفة الجواب عنها في يوم الجمعة. حقل صلاة الجمعة لنا درس تفسير، درسين تفسير، والدرس الثالث أجوبة عن أسئلة الإخوة. كنا بدأنا في الدرس الماضي باب الاستقامة، واستعرضنا الآيات القرآنية التي ذكرها الإمام النووي في أول هذا الباب. وبعد ذلك يروي الإمام النووي الحديثين التاليين في الباب ذاته، أولهما عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أبو عمرو هذا صحابي جليل، وهو من أهل الطائف من قبيلة ثقيف، وقد جعله عمر رضي الله عنه أميرا على الطائف بعد عثمان بن أبي العاص الذي كان قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، وهو مقل من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا هو الحديث الوحيد الذي رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق سفيان بن عبد الله الثقفي. يقول هذا الصحابي الجليل: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، أي قل لي في الإسلام كلاما جامعا لا يخرجني إلى مزيد عليه، ومن ثم لا يخرجني إلى أن أسأل الآخرين وأكررهم السؤال عن الإسلام. كلمة جامعة مانعة مختصرة أطبقها في حياتي وأجعلها منهجا لسلوكي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. نلاحظ أن المصطفى عليه الصلاة والسلام هداه في جوابه عن هذا السؤال إلى حقيقة ذات شقين اثنين الى حقيقة واحدة ذات شقين اثنين. الحقيقة الاولى التصور السليم اليقين العلمي القائم على الدلائل العلمية والمنطقية عن هذا الكون والحياة ومصير الإنسان. الشق الثاني السلوك المتفق مع هذا اليقين. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله. هذا هو الشق الأول. ثم استقم. هذا هو الشق الثاني. وبعبارة أكثر تفصيلا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا الصحابي كما يعلم كل عاقل حقيقة تخضع لها مبادئ علم الاجتماع وتخضع لها مبادئ علم الأخلاق وتخضع لها القيم الحضارية الأجمع، هي أن الإنسان قبل كل شيء ينبغي أن يتصور الحياة التي يعيشها وينبغي أن يدرس تصوره هذا ويصل من هذا التصور إلى يقين علمي. فإذا عرف حقيقة الكون والحياة والإنسان ووضع في ذهنه الصورة الحقيقية لذلك يأتي بعد هذا دور السلوك. عندئذ يسير في دروب الحياة ويسلك في التعامل مع الناس والتعامل مع ذاته على ضوء هذه الحقيقة التي اكتشفها عقله والتي أدركها فكره ووعيه. أي لا سلوك بدون تصور. كل سلوك يسلكه الإنسان بدون أن يبدأ بتصور حقيقي صحيح عن الكون والإنسان والحياة فهو سلوك عشوائي ولا فائدة من فهم لا يثمر سلوكا أيضا. فالإنسان الذي يتأمل في الكون والحياة ويدرك حقيقة هذه الدنيا التي يعيشها ويتبينها تماما فإنسان عظيم، لأنه اكتشف حقيقة ذات أهمية بالنسبة له. لكن إذا وقف عند حدود هذه المعرفة ولم يجعل سلوكه منسجما معها ولم يخضع سلوكه لسلطان هذه المعرفة، فماذا استفاد من هذه المعرفة؟ إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فهم للحقيقة الكونية بدون سلوك تعب بدون فائدة. لأنك عرفت شيئا ثم إنك لم تسلك السلوك المتفق مع هذه المعرفة. وسلوك في اتجاه الحياة دون معرفة لحقيقة الكون سلوك عشوائي على غير هدى. إذا ما المنهج الحقيقي الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان في هذه الحياة؟ منهج يتكون من خطوتين اثنتين، أو نقول من مرحلتين اثنتين. المرحلة الأولى الدراية، أن وأنت جالس قبل السلوك تفرق أشعة عقلك على الكون الذي أنت فيه. ما هذه الحياة؟ ما حقيقتها؟ ما هذا الكون الذي أتعامل معه؟ ما الإنسان؟ ما حقيقة رحلته؟ من أين انطلق؟ وإلى أي نقطة ينتهي؟ وتستطيع عندما تبدأ دراسة هذه الحقائق أن تستعين بكثير من الحقائق العلمية، وما تنزل كتاب الله عز وجل على الإنسان إلا ليعينه في إدراك هذه الحقيقة. فإذا عرفت الكون، وهذا هو المعني بكلمة الإيمان، عرفت نفسك وعرفت العلاقة القائمة بينك وبين هذه المكونات التي من حولك، ثم عرفت المبدأ والمنتهى قصة هذه الرحلة الإنسانية، فقد تكامل إيمانك، أو قل بتعبير أكثر يعني وضوحا، تكامل تصورك العلمي عن الكون والإنسان والحياة. ما الذي بقي؟ بقيت المرحلة الثانية، عرفت ما الكون وعلاقتك معه، وعرفت ذاتك، وأدركت هويتك، وعرفت مبدأك ومنتهاك. ماذا بقي؟ العقل عندئذ يفرض عليك أن تلون سلوكك بلون هذه المعرفة. قرأت يفرض عليك أن تلون وتصبر سلوكك في حياتك مع نفسك، مع أبناء جنسك، مع المكونات التي يسمونها الطبيعة، وأنا أكره هذه التسمية، مع خالقك الذي عرفت وجوده في المرحلة الأولى من البحث، تجعل سلوكك خاضعا لهذه المعرفة. وهذا هو المعني بالاستقامة. ثم استقم. أليس هذا أيها الإخوة، هذا الكلام منهج الحياة؟ وهل هنالك عالم من مختص بأي علم من العلوم الإنسانية يجهل هذه الحقيقة، أو ينكرها، أو يتمارى فيها؟ ما أظن أبدا أن عاقلا يخالف هذه الحقيقة. وهذا هو الإسلام. اعرف نفسك، ثم اجعل سلوكك متفقا مع هذه المعرفة. الاستقامة شرحناها في الدرس الماضي، وقلنا ان ممن عرفها عمر بن الخطاب عندما سئل عنها فقال: ان لا تروغ كما يروغ الثعلب، او غوغان الثعلب. وقد عرفنا ان المراد من هذا التعريف ان لا يتقلب الانسان. عرفت الحقيقة الكونية معرفة علمية سليمة، اذا ضع نفسك على متن الطريق المتفق على مع هذه المعرفة، وسر مستقيما مستمرا، لا تتقلب. ومعنى لا تتقلب ينطوي على لونين من التقلب: لا تتقلب تقلبا زمنيا، يوما انت متفق مع الحقيقة التي آمنت بها، ويوما اخر متشاكس انت مع الحقيقة التي آمنت بها. هذا لون من التقلب. لون اخر من التقلب: انت امام السلوك الذي يتفق مع رغائبه خاضعا لمقتضيات الحقيقة الإسلامية التي آمنت بها، ولكن أنت أمام السلوك الإسلامي الذي لا يتفق مع رغائبك وغرائبك متشاكس ومعرض عن هذا السلوك الإسلامي. هذا هو اللون الثاني من التقلب. والاستقامة هي أن تظل سائرا على هذا النهج الإسلامي من أول إيمانك إلى أن تودع هذه الحياة وترحل إلى الله عز وجل. المعنى الثاني للاستقامة أن يكون تعاملك مع كل شؤون الحياة خاضعا للإسلام، تعاملك في عباداتك خاضعا للإسلام، في سوقك وارتزاقك ومعاملتك للناس بالمال خاضعا للإسلام، في دارك وأسرتك مع أهلك وأولادك وذوي رحمك خاضعا للإسلام، مع أصدقائك وأعدائك خاضعا لهذا المنهج السلوكي. هذه هي الاستقامة. عرفت الحقيقة، إلزم النهج المتفق مع هذه الحقيقة، لا تتحول عن ذلك في وقت دون وقت، ولا تتحول عن ذلك بالنسبة لسلوك دون سلوك، أو بالنسبة لأمر دون أمر. وأحب أن تلاحظوا أن هذه الاستقامة التي يتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة لها بالورع، لا علاقة لها بالإكثار من العبادات والطاعات، لا علاقة لها بأن يتعب الإنسان نفسه بالزهد وألوان الطاعات، وأن يتعب نفسه كما كان يفعل كثيرا من المتعبدين والمتبتلين. لا لا لا، كلمة الاستقامة لا تعنيها، أي كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول مبادئ الحقيقة الإسلامية التي أقمت أساسها فكرا ويقينا وتصورا، هذه المبادئ طبق الواجبات وابتعد عن المحرمات واتبع المباحات ويكفيك ذلك. لكن عليك أن تستمر، عليك أن لا تتخلف ولا تزد، لا تبت إلى الأوامر الواجبة سننا ومندوبة، لا تبت إلى المحرمات التي تبتعد عنها مكروهات. أما المباحات فتقلب فيها كما تشاء وكما تحب، ولكن لا تنسى أن عليك أن تستمر وأن تستقيم، فلا تتقلب كما شرحنا في الدرس الماضي. ولا أحب أن أعيد، وما أظن أننا نسينا الكلام الذي قلناه بعد موضوع الورع، موضوع كثرة الساعات، كثرة قيام الليل، كثرة الصيام، نعم أن يكون الإنسان ورعا في تناول المال فلا يبتعد عن الشبهات أيضا زيادة عن الحرام، هذا شيء آخر، هو جيد وعمل عظيم، لكنه غير الاستقامة التي يأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستقامة هي الدوام على الحق سلوكا، وعدم التقاط ما يعجبك من الإسلام مع إعراض مع الإعراض عما لا يعجبك منه، وهذا شيء صعب. وقديما قال الشاعر لكل إلى شأن العلا حركات، ولكن قليلا في الرجال ثبات. يشير إلى هذه الاستقامة. الإنسان يحب التجديد، كثيرا ما يخشى أحد الناس مثل هذا الدرس يوما يومين أسبوعا أسبوعين ثم يدركه الملل فيبحث عن تجديد وتلوين. نعم، يتخذ لنفسه منهجا يدور عليه بضعة أشهر فيمل فيغير. هذه آفة الإنسان، وهذه الآفة إن كانت ضارة في قضايا الدنيا فإنها لخطيرة كل الخطيرة في قضايا الدين.
ولا يقبل الله عز وجل من الإنسان إلا ما دل على إخلاصه، وما يظهر الإخلاص في عمل كظهوره في الاستقامة والاستمرار على العمل. هذه خلاصة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحدا منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. رواه مسلم ورواه أيضا غير مسلم. هذا حديث صحيح مشهور ومعروف يذكره لنا الإمام النووي في باب الاستقامة. فما علاقته بباب الاستقامة؟ لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قاربوا وسددوا. التسديد هو المعنى بالاستقامة هنا. فالسداد هو تعبيرا آخر عن الاستقامة كما ذكر الإمام النووي في شرح هذا الحديث. طيب، فما معنى قاربوا وما الصلة بين الأمر بالسداد وهو الاستقامة والأمر بالمقاربة قاربوا؟ قاربوا وسددوا. نقف أولا عند هذه الجملة. أتذكرون أني قلت في الأسبوع الماضي إن الاستقامة من أشق ما أمر الله به عباده، ولذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواته. وقد شرحنا ذلك. فما هو يعني سر الصعوبة في الاستقامة؟ سر الصعوبة في الاستقامة أن الإنسان مليل يدركه الضجر، هذا شيء. ثم إن الإنسان خطاء تجتاحه أهوائه وشهواته في كثير من الأحيان، هذا واقع الإنسان. وعن كل هذا عبر البيان الإلهي بقوله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيف. ومن ثم فالإنسان لا يكاد يستطيع أن يستمر من أول معرفته للحياة إلى آخر حياته على نهج الاستقامة دون انزلاق ودون عوج، لا يكاد يستطيع إلى ذلك سبيلا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تفسوا، وفي رواية: ولن تفيقوا. إذا كان الأمر كذلك، إذا لماذا أمرنا بالاستقامة؟ استقيموا ولم تعصوا. كأننا نلاحظ شيء من التناقض. وهنا أيضا سددوا ثم يقول قارب. كيف معنى ذلك؟ أي اعزموا على الاستقامة، وضعوا نصب أعينكم الاستمرار والدوام على السلوك المتفق مع ما عرفتم ومع ما آمنتم به. ضعوا هذا نصب أعينكم وعزموا على ذلك عزما. والإنسان يستطيع أن يعزم، لأن العزم ما هو؟ قصد في القلب. وأنا ذلك أقصد أن لا أعصي الله عز وجل، يتم هذا القصد. ثم إنك تستعين بالله عز وجل على أن يكون قصدك هذا مجسدا في سلوك مستمر. هذا معنى استقيموا، أي عزموا على الاستقامة. فإذا عزمتم عزما حقيقيا جادا وتخطفكم الشيطان في يوم من الأيام، انزلقتم في معصية من المعاصي، طبعا هذا يتلافى مع الاستقامة، هذا انزاج وانحراف عن الجادة، ولكن عزمك السابق ينتشلك ويعيدك إلى وضعك السليم. عزمك السابق يحملك على الندم، يحملك على تجديد النية والقصد. لذلك قال رسول الله استقيموا ولم تفيقوا ولم تهشوا. وهنا كذلك قاربوا وسددوا. سددوا أي عزموا على السداد وعزموا على الاستقامة، ولكن اعلنوا سلفا أنكم لستم بمعصومين. وما جعل الله في البشر بعد الرسل والأنبياء أحدا معصوما عن الأخطاء. سلفا اعرفها ووطنوا أنفسكم أنكم ستخطئون، ولكن غالب الخطأ بتجديد العزم، غالب الخطأ بتجديد التوبة والإنابة، كما يغالب الإنسان الأعرج الذي تكثر عثراته في الطريق، يغالب ذلك بأنه كلما وقع هب وقام ونفض عن ثيابه الغبار وعاد يسير على متن الطريق. فيصل مهما وقع ومهما تعثر. قاربوا وسددوا. طيب لماذا ما قال رسول الله سددوا وقال لنا قاربوا؟ ألا تقطع كلمة قاربوا هذه نافذة للشيطان؟ ألا تجعل أحدنا يقول في نفسه والله المسألة ثانية إذن نقارب، ولعلنا إن وقعنا مرة ومرتين وثلاثة لا يضر ذلك، فيكون هذا مدعاة إلى أن يعني نترك الإنسان نفسه للشيطان. لا، الرسول المربي عليه الصلاة والسلام لو قال لك استقم دون أن يفتح لك نافذة الأمل برحمة الله إن أخطأ، إذا قال لك سدد دون أن يفتح لك نافذة الأمل من فضل الله وغفرانه إذا ترنعت ووقعت، قال لك هذا فيحملك على أن تحمل نفسك عنة. فإذا حملت نفسك عنة يعني مشقة زائدة فقطعا ستنحرف ولسوف تخطئ. عندما تخطئ يقع نفس بين الخطأ الذي فاجأك وبين الاستقامة التي كنت حريصا عليها، حرص الإنسان المعصوم على عصمته. فيورثك هذا يأسا، ويورثك ذلك أسا وألما يتجاوز الحدود التربوية التي يرضى عنها الله عز وجل. وإذا وقع الإنسان في مثل هذه الحالة من اليأس زجه الشيطان في ألبية الضلال. لذلك كثيرا ما نجد إخوة لنا شبابا يعزمون على أن يسيروا على الطريق إلى الله بقوة شديدة جدا، ويحملون أنفسهم مصاعب شديدة، لا لا، ولكنهم أيضا يضعون نصب أعينهم أنهم لن يفتنوا ولن ينحرفوا ويتصورون الأمر على هذا النحو. الإنسان يخطئ، فإذا أخطأ مرة أو ثنتين عاد وفكر ورأى أنه قد أهدر كل ما صنع ومزق كل ما جمع. ولذلك يقول أنا لست من فرسان هذا الميدان فالأعد إلى ما كنت عليه. كم رأينا شبابا انحرفوا بعد استقامة
وقلوا
والسبب هو هذا. لا يتصور انه يعني يمكن ان يخطئ يوما من الايام. يحمل نفسه عزائم الامور دون ان يتصور انه سيخطئ. هذا التحدي مع الله. هذا يتنافى مع العبودية لله عز وجل. انت من انت؟ وما هي قوتك؟ اذا وصلك الله الى نفسك لا تستطيع ان تسند ضد السلطان يوما واحدا ابدا. ولذلك لا بد من ان تقول انا عازم على الاستقامه، لكن يا ربي انا ساقارب ولسوف احاول جهد استطاعتي ان اكون على الصراط، ولكن اذا انحرفت فلسوف اكون واهيا رافعا ساوقع اخطائي تقتلني على رقعي. هذا هو موقف العبد. ولذلك كان يكرر المصطفى عليه الصلاه والسلام هذا الامر كثيرا ما كان يقول سددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بشرك من الدلجه. سددوا يعني استقيموا وقاربوا وابشروا، اي اذا وقعتم وتعثرتم فلا تبكوا، ابشروا واستعينوا بشيء من الدلجه. ليستعن الواحد منكم بقومه من الليل قبيل الفجر ولا دقائق يلجا فيها الى الله عز وجل ويطرح اماله والامه بين يدي مولاه وخالقه، فان ذلك قمينا به ان ينقله من ضعف الى قوه. هكذا كان شان المرب محمد عليه الصلاه والسلام، وهذا ما يقوله هنا قارب وسديد. كان المصطفى عليه الصلاه والسلام يرى امامه بعين النبوه كثيرا من الناس يضعون نصف اعينهم عزائمهم، وكانهم يقررون ويحلفون ويستشهدون الاقدار انهم سيقفون وسيسيرون مستقيمين على صراط الله، لا ينحرفون عن هذا الصراط لحظه واحده ولا في مساله واحده، لان الشيطان لم ينال منهم منالا. رسول الله يعلم ان في الله من يبلغ به معاهدته لنفسه الى هذه الدرجه التي تشبه التحدي. فماذا؟ طبعا هذا خطا. ماذا يقول المصطفى لهؤلاء الناس؟ واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله. كلام غريب وكلام هائل. واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله. ان لا تتحدث ولا تجعل ثمن الجنه انتصارا لجهدك واستنفاذا لكل طاقتك، كانك تشتري سعاده العقبى بعرق جبينك، وكانك تقول ها انا ذا قد فعلت كل ما طلب مني وترفعت على كل محرم، اذا فانا ممن يستحق السعاده الابديه والجنة التي وعدها الله عباده، انا استحق. هذا موقف خاطئ وخطير. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام تصريحا لهذا الانحراف الفكري والسلوكي بآن واحد، واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله. لما قال هذا الكلام قال له احد الصحابة طيب ولا انت يا رسول الله؟ الذي انسان اتقى لله من محمد عليه الصلاة والسلام. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. اي مهما فعلت ومهما سلكت ومهما اطعت فان ما قد اناله من مظاهر السعادة وحقائقها ليس عبارة عما يقابل به، وانما هو بفضل من الله وكرمه، ولولا فضله وكرمه لما استحققت شيئا منها. هذه حقيقة من حقائق التوحيد ايها ومعنى من اقدس معاني عبودية الانسان لله عز وجل. ولعل هذا يحتاج الى شرح، والى شرح علم معمق. قد يقول منا قائل: الم يقل الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ نعم. الم يقل الله عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. فربط بين الفلاح وبين سلوك. نعم. قد يقول قائل كلاما من هذا: نلاحظ ان العمل واجب، امرنا الله عز وجل به، تماما. ولكن اذا اردت ان تفهم ان هذا العمل الذي تقوم به ايا كان نوعه، اذا اردت ان تفهم انه عبارة عن ثمن واقساط تدفعها لتستحق بهذا الثمن جنة الله عز وجل وسعادة العقبى، كما يدفع الانسان الاقساط المستحقة عليه قيمة لدار اشتراها. ان تصورت هذا فانت مخطئ لفهم كتاب الله عز وجل. الباري عز وجل يدخلك في سعادته ورضوانه ان اطعته، لكنك عندما تطيعه لا تعصي خلال طاعتك لله، ولا واحد على مليون من الحقوق الالهية المترددة في عمرك. لا تتصور هذا ابدا. يعني بذن الباري عز وجل انظر الى كلام الله: ورحمتي وسعت كل شيء. قبلها يقول: قال عذابي اصيب به من اشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. اذا الذين يدخلون في كرم الله وفضله وسعادة القدس يدخلون في هذا الباب بماذا؟ برحمة الله. برحمة الله. ثم قال: فسأكتب هذه الرحمة للذين يتقون، اي فاضت مخافة الله في قلوبهم، ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لكي لا تتصور ان هذه اثمان لمرضاة الله ولسعادته، لكي لا تتصور ماذا قال: فسأكتب هذه الرحمة، اي فسأمتن وسأتفضل وسأرحم بفضل مني الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإن سأل سائل أو قال: أنا إذا اتقيت الله وأديت الأوامر وتجنبت عن النواقض وعندي أكثر من وكان فعلت ما يتوجب علي فعله وتركت ما نهيت عن فعله، الجواب أن هذا مؤثر على أنك ممن تمله فضل الله، تملته رحمة الله عز وجل. أما إذا بدك تتصور أنه لا 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 ما في مني بالنفس، أنا دافع الثمن، إذا أردت أن تتصور هذا فضيلة الكتاب. عينك الواحدة التي متعك الله عز وجل بها ما هو الثمن هذه النعمة التي متعك الله بها؟ لو أنك أمضيت عمرك كله ساجدا قائما قائما مسبحا ذاكرا، أكنت تؤدي حق هذه العين التي جعلها الله قطبا ترى من خلاله الأكوان من حولك؟ وإذا قلت طيب نعم أنا إذا بقيت ساجدا قائما راكعا قائما أكون قد أديت، نقول من الذي أخبرك عندما تسجد على هذا السجود؟ ومن الذي ينسفك عندما تقوم من الليل لهذا القيام؟ ومن الذي يجعلك تقوى على الطاعة التي تسلط عليها؟ بل من الذي يلين أعصابك وأعضاءك بركوعك وسجودك؟ من؟ إذن حتى الطاعة التي تمارسها ممارستك لها بفضل من الله سبحانه وتعالى، فبفضل الله عبدته وبكرم من الله نازلته، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى لما عرفك على ذلك. لذلك كان كلام تلك المرأة الصالحة كلاما دقيقا في مكانه، تلك الخادمة التي كانت تخدم في دار أسرة وكانت صالحة، صاحب البيت استيقظ من الليل سمعها وهي تدعو وتناجي الله في سجودها تقول: اللهم إني أسألك بحق حبك لي أن ترحمني، أن تكرمني، أن تسعدني. رب العظم عليه هذا الكلام. لما انتهت من صلاتها قال لها: لا يا هادي، قل اللهم إني أسألك بحق حبي لك. قالت له: يا سيدي، لولا حبه لي ما يقبلني في هذا الوقت الإباحية، لولا حبه لي ما يقبلني بين يديك، لولا حبه لي ما طرد الرقاد عن عيني. صحيح، أبي فضل الله تمتن على الله، أبي كرم الله عز وجل تتمنى عليه وتجعل منه عرقا، نعم يتصبب من جهد به استحققت جنته. هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا ما في تعارض بين قوله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وبين لم يدخل أحدكم الجنة عمله. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي جعلت عملكم الضئيل البسيط الذي لا يذكر أمام كرمي لكم، جعلته ثمنا للجنة. إذا كان عندك كفر ولله المثل الأعلى، وأردت أن تكرمه وأن تقدم له هدية، نعم بمناسبة من المناسبات، قلت لو أعطيه ثمن، ثم يعطيه الثمن ثمن، الثمن الذي يعطيه من مالك، وضع يده في جيبه وأعطاك قطعة نصيب، قلت له: الآن تفضل هذه الهدية. قطعا الولد بسبب سؤال عقله قد يتصور انه يستحق الهدية بقد جبينه بقد يمينه وبعرق جبينه، هذا ما يفهمه العبد. لكن قف امام قول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فإن الله خبير بما كانوا يصنعون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة دخل فيها كل حتى الرسل والأنبياء. كيف هذا؟ المعنى ذلك أن الرسل والأنبياء عصاة؟ ليس هذا معنى الآية، ولكن معنى الآية أن أحدا من البشر لن يستطيع ان يؤدي حقوق العبودية لله عز وجل.
تصور وتأمل تعلم حقيقة هذا الكلام.
اي رجل من الناس ايا كان هل يستطيع ان يؤدي حقوق عبوديته لله؟ لا يستطيع اطلاقا، لان كل ما يكون من الانسان بفضل من الله، كل جهده باقدار الله، كل تحركاته بتحريك الله، كل اعماله من الله. مالك الذي تتكرم به على الله فتعطيه ان اعطيته لمستحق باعطائه من الله سبحانه وتعالى. اذا كلنا مقصرون وكلنا يعني دوننا مستوى يعني اداء حقوق الربوبية كثير. ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام اعلم انه نبي مبشر بجنة الله عز وجل، كان اذا قام الى الصلاة اطال الصلاة حتى تتورم قدماه، وما اكثر ما قال له اصحابه ومنهم بلال ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، يعني اطمئن ليس انت ان تسعد نفسك. وكان يقول افلا اكون عبدا شكورا، يذكر ماذا؟ يذكر فضل الله. ولكن كيف يذكر فضل الله؟ وانت لما تقول اللهم لك الحمد، من الذي الهمك الحمد؟ الله عز وجل. إذا قلت اللهم لك الشكر هو ألهمك الشكر، إذا فكره على أن ألهمك الشكر. تلك هي سلسلة عبودية الإنسان لله، حقوق إلهية متراكمة على الإنسان بشيء واحد من الإنسان يصل إلى كرم الله وجوده، أن تعلن عن عجزك وعن ضعفك وعن عزمك على الاستقامة جهد الصفاء. جهد الصفاء عند هذا الكلام يخطر في بال بعض الناس بعض الكلام، قد يقول اذا كان الامر كذلك فقد اصبحنا مخيرين. ولما عدت مخيرين الشكر باقدار الله، والصلاة بقوة من الله، والذهاب والاياب نعم كل هذا شرحناه في دروس العقيدة شرحا علميا مفصلا. فعل الإنسان من يخلقه؟ الله عز وجل، على الرغم من أن الفعل فعله، لكن من يخلقه؟ أي من الذي يحرك لساني الآن في هذا الكلام؟ ومن الذي يطلق الحبال الصوتية في حنجرتي لتسمع كلامي؟ ومن الذي اقدرني على الخروج من بيتي والمجيء الى هذا المكان؟ ومن الذي حرك نياط عقلي حتى استطيع ان اقول خروجي؟ من؟ اليس هو الله؟ لكن ما الذي هو محور ثواب الله لي؟ العزم. عزم هذا ما املك، هذا الشيء وهذا ليه الله قطعا، الحس اكبر شاهد على ذلك. فأنا أملك أن أعزم على الطاعة أو على المعصية. قلت يا ربي أنا أعزم على طاعتك، هبني القدرة، هبني الحركة، هبني الطاقة لأنني قد عزمت على أن أطيع فيها. فالباري عز وجل يجسد عزمي في القدرة التي يجسدها في صيامي في الحركة فيه إلى آخره. كذلك العاصي، العاصي يقول للشيطان أو يقول لنفسه الأمارة بالسوء، انا سانحرف وسالحق شهواتي واهوائي، هكذا عزمت. الباري ايضا يترك قواه ويعجبه من القدرات ما تجسد او ما يجسد معاصيه حتى ينال هذا اجر عزمه وينال ذاك يعني اثم او وزر عزمه. ولذلك قال لي يعني احد الشباب هذا المسجد قال لي لماذا نحن مكلفون اذا اطعنا الله ان نقول اللهم ان هذا كان بفضل منك؟ بل كمان اذا عصينا الله يعني خلينا كمان مثل ما تبرأنا من الطاعة خلينا نتبرأ من المعصية. الجواب نعم، عندما تعصي الله عز وجل من الدعاء المأثور اللهم إن طاعاتي من عطائك وإن معاصي من قضائك. نفس الكلام نقول اللهم إن الطاعة التي وفقتني لها فضلا منك وعطاء وإن المعصية التي بدرت مني قضاء منك. نعم. ومن الدعاء المأثور أيضا اللهم إني ما عصيتك يوم عصيتك استكبارا على حكمي ولكن من سابقة سبق بها قضائك. نقول هذا الكلام ولكن قبل أن تعصي الله وقبل أن تطيعه أنت مكلف بأن توجه عزمك إلى ما يرضي الله وأن تبعد العزم عما لا يرضي الله. ثم إن الله عز وجل هو الذي يخلق فيك القدرة على كل شيء. وإذا كانت هذه حقيقة معروفة فقد ظهر لنا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلم أنه لم ينجو أحد منكم بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد من الله برحمة من ذي الفضل. ولعلنا نأتي إلى هذا الحديث مرة أخرى لإيضاح بعض النقاط المتبقية فيه والحمد لله رب العالمين.